صلاة التثليث سنة مستحبة يدل على هذا ثلاثة أمور. أولها الحديث صححه أئمتنا عليهم رحمة الله، وقد نص على التثليث كما تقدم عدد من الحفاظ بهذا، وما اعترض به على هذا الحديث جميع هذه الاعتراضات لا تثبت ولا تقع. ونجد راوي في كل نتيجة في رجال اسناد ابن عباس الا اقل ما نعت بانه صدوق احدثه في درجة الحسن، هذا اقل راوي. اذا لا يوجد من في كل نتيجة بقابح بحيث ينزله عن الحسن. نضاف الى هذا طرق متعددة جابت على العشرة، كما قال الحافظ أما يقتضي ذلك تصحيح الحديث وتحسينه؟ لما كنا بل. ولذلك الذين نظروا في الإسناد على حسب السماع الحديثية ما ترددوا في تصحيح الحديث أو تحسينه، ما ترددوا. أما بعد ذلك كما قلت قد يتأمل طريقا من الطرق فيرى فيها كلاما فيقبح بناء على هذه الطريق المفرده. أما الحديث إذا أردت أن تبحث فيه بطرقه وأن تستوعب فالحديث كما قلت ليس في إسناده كلام بحيث ينزله عن درجة الحسن والعلم عند الله جل وعلا. إضافة إلى هذا كثرة الطرق التي روي بها حديث صلاة التسبيح. الأمر الثاني صلاة التسبيح عمل بها التابعون ومن بعدهم، وهي سنة مشهورة منتشرة في هذه الأمة. فإن قيل لما قلت عمل بها التابعون لم تقل عمل بها الصحابة، تقول الصحابة عملوها، فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام للعباس ولجعفر ولابن العباس ولصحابة متعددين عملوا بها. لكن الكلام الآن حول تعليم النبي عليه الصلاة والسلام هل هو ثابت أم لا؟ هذا هو الكلام. لو ثبتت الآثار فقد علم بها الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين، لكن نحن لنوضح هذا بجلاء وموضوع نقول هذا الفعل الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كي نقل إلى التابعين فعملوا به، وهذا ثابت بأسانيد صحيحة الشمس. من أئمتنا الأبرار الذين عملوا بصلاة التسبيح واستحبوها وكانوا يوصون بها ويعلمونها المسلمين؟ أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله الربعي البصري ثقة توفي سنة 83 للهجرة، حديثه مخرج في الكتب الستة، وقد روى عن أم عائشة وابن عباس وعبد الله بن عامر رضي الله عنهم أجمعين. وهو من الأبرار من الصالحين في هذه الأمة، كان يقول ما لعنت شيئا قط ولا أكلت طعاما ملعونا قط ولا آذيت أحدا قط ولا ناريت أحدا قط. وكان يقول كما في سيرة طبقات ابن سعد لأن أصحب الخنازير أحب إلي من أن أصحب أهل الأهواء. وكان قويا كما يقول الذهبي في السيار في الجزء الرابع صفحة 71-400 قويا بالمرة، بحيث أن فلا يأكل ولا يشرب، وإذا مسك ساعد الإنسان ساعد الشاب يكاد أن يكسره. أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي. قال الإمام الذهبي بعد أن استعرض بعض الأخبار المتقدمة انظر إلى هذا السيد واقتدي به. أبو الجوزاء نقل الدارقطني في جزء صلاة التسبيح عنه بسند صحيح أنه كان يستحب صلاة التسبيح ويأمر بها، ثابت عنه بسند صحيح، وهو تابعين توفي سنة 83 للهجرة. بعده من أتباع التابعين كانت موجودة وعمل بها أئمتنا وتناقلوها، وهذا شيء ورثه الخلف عن السلف، منهم عبد العزيز ابن أبي رواد وأبو رواد ميمون وقيل أيمن. قال عنه الحافظ في التقريب صديق عابد ربما وهم، وروي بالإلجاء، وبدعة الإلجاء كما سيأتينا تحمل على بدعة نقيصة وعلى بدعة لفظية لا تضر من نعت بها كما سأذكر لكم عما قريب إن شاء الله. خرج حديثه البخاري في صحيح تعليقا وأهل السنن الأربعة. وقال عنه الحافظ كما تقدم معنا صديق عابد، هذا عبد العزيز ابن أبي رواد، وتقدم معنا ذكر ولده في موعظة الماضية، وهو عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، ذاك الابن هذا الأب. وتقدم معنا أن الابن توفي سنة 600 للهجرة، وأن هذا توفي سنة 59 للهجرة. وتقدم معنا أن الابن حديث في صحيح مسلم السنن الأربع، وأن هذا في السنن الأربع وفي البخاري تعليقة. ذات عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد كان يقول: من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح. اللهم إنا نريدها، فنسألك أن توفقنا لصلاة التسبيح وأن تتقبلها منا. من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح، وهو إمام من أئمة الإسلام الكبار، نعته الذهبي بأنه شيخ الحرم المكي في زمانه. قال عنه شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك: كان من أعبد الله، بقي 40 لم يرفع طرفه إلى السماء حياء من ربه جل وعلا. فكان مرة يطوف حول بيت الله الحرام، وراءه أبو جعفر المنصور فنخته لأصبعه، فالتفت فقال: علمت أنها طعنة جبار، علمت أنها طعنة جبار. هذه لا يطعن، يعني هذه الطعنة مؤمن حول بيت الله الحرام، علمت أنها طعنة جبار. قال الذهبي: ذهب بصره 20 ولم يعلم أهله ولا ولده به، بصره ذهب يكتم صفته رحمه الله ورضي عنه. قال الإمام أحمد: كان ملجئا رجلا صالحا. قال الذهبي: قلت كان كثيرا محاسن لكنه كان مرجئا. أما الإرجاء الذي يعت به فلا ضير عليه فيه إن شاء الله، وإن كنا نرى أنه لو تنزه عن ذلك لكان خيرا له وأحسن. إخوة الكرام، الإرجاء معناه التأخير، والإرجاء يأتي بمعنى إرجاء البدعي، إرجاء معنى التأخير. قال مرجع مؤخر، أي ماذا أخر إن الإرجاء هو التأخير. هناك الإرجاء البدعي القائل به ضال، وهو الذي يقول أنت من الإيمان، بمعنى أنك إن فعلته لا تنتفع وإن تركته لا تتضرر. وإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتقدت هذا بقلبك فأنت من أهل الجنة والنار، محرم عليك فيغفر لك بالإيمان وانتهى الأمر. وأما العمل هذا ليس من الإيمان، هذا إرجاء البدعة. وحاشا أئمتنا الكرام من هذا الإرجاء. أبو حنيفة في ترجمته كان مرجئا، أن يرى أن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنة، أما العمل كل هذا ليس من الإيمان. حتما هذا خلاف ما عليه جمهور أهل السنة الكرام، لكن خلاف لفظي. أبو حنيفة يقول: إن عمل صار صديقا، وإن لم يعمل صار فاسقا. طيب أنتم يا معشر أهل السنة الكرام، إذا عمل ماذا تقولون؟ يقولون صار صديقا، إذا لم يعمل صار فاسقا. إذا ما بينكم إلا خلاف فيه اللفظ. يعني أنتم تقولون الإيمان اعتقاد بالجنان، تصديق باللسان، عمل بالأركان. ويقول: لا، الإيمان اعتقاد بالجنان، إقرارا باللسان، والعمل ليس من مسمى الإيمان. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول لئلا يرد عليهم شبهة أخذ بها المعتزلة والخوارج ومن فروخهم الإباضية، فقالوا: إذا قلتم العمل من الإيمان، فإذا تخلف العمل ينبغي أن تخرجوا العاصي من الإيمان، فأن تقولوا إنه كافر كما قال الخوارج، أو أن تقولوا ليس بكافر ولا مؤمن كما قال المعتزلة والإباضية، فتبعوا في هذا القول المعتزلة ولم يتبعوا أصلهم وهم الخوارج. فهؤلاء قالوا: نقول العمل ليس من مسمى الإيمان، لكن فعله قربة، وثقة، تركه معصية وثقة. إذا الخلاف لفظ هذا لا يضير، وهذا الذي حققه أئمتنا في كتب التوحيد. فعبد المجيد بن أبي رواد تقدم معنا كان مرجئا، عبد العزيز والده كان مرجئا، أبو حنيفة كان مرجئا، عدد من أئمتنا كان على الإرجاء. لكن أي إرجاء؟ إرجاء في اللفظ. وكما قلنا هذه مسائل مع كما قلت يعني القول الحق أن نقول العمل من الإيمان، لكن نقول تخلف العمل ليس كتخلف الإقرار والاعتقاد. لكن هذا قول الحق شيء، والذي يقول بذاك لا نقول عنه ضال. نعم، القول الحق الإيمان إقرار واعتقاد وعمل. يقول الإمام الذهبي في الجزء التاسع في السير في صفحة 35 و400 في ترجمة عبد المجيد لا في ترجمة عبد العزيز، وكأن الذهبي ما أراد أن يذكر هذه التعليقة في ترجمة الوالد لجلالة قدره، فجاء لي الولد فذكر هذه التعليقة وقال: قال هارون بن عبد الله الحمال: ما رأيت أخشع لله مني من وفيع. وكان عبد المجيد بن أبي رواد أخشع منه. قلت: خشوع وفيع مع إمامته في السنة جعلته مقدمة، بخلاف خشوع هذا المرجئي عفى الله عنه، أعاذنا الله وإياكم من مخالفة السنة. وقد كان على الإرجاء عدد كثير من علماء الأمة، فهل عد مذهبا؟ وهو قولهم: أنا مؤمن حقا عند الله الساعة، يعني في هذه الساعة أنا مؤمن، مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت عليه المسلم من كفر أو إيمان. وهذه قولة خفيفة، وإنما الصعب من قول غلاة المرجئة إن الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة، وإن تارك الصلاة والزكاة وشارب الخمر وقاتل النفس والزاني وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي الإيمان ولا يدخلون النار ولا يعذبون أبدا. فردوا أحاديث الشفاعة المتواترة وجسروا كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات، نعوذ بالله من الخذلان. هذا هو الصعب، هذا هو البلاء. أما الإرجاء الذي وصف به هذا العبد الصالح فلا يضر ولا يضيق إن شاء الله. إذا ماذا يقول؟ من أراد الجنة فعليه بصلاة التسليح. ومنهم جاء بعده شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في سنة 81 و100 للهجرة، وعبد العزيز قلنا سنة 59 و100 على التسلسل. شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك كان يستحب صلاة التسليح ويفعلها ويوصي أتباعه بها، وهو كما نعته أئمتنا. هذا كلام الحافظ في التقريب على اختصاره: ثقة سبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. قال الذهبي في السير في ترجمته: هو الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، الحافظ الغازي أحد الأعلام، حديثه حجة بالإجماع. قيل له وكان يكثر القعود في بيته وخلوته: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش ومعي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عندما يقرأ علمهم وحديثهم وسيرهم وأخبارهم هل يستوحش من هو مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا نام رآه عليه الصلوات الله وسلامه. ولما تبعه أهل بغداد وأهل مرو ونظر هارون إلى تبعية الناس له، وكان إذا دخل إلى السوق يغلق أهل السوق سوقهم ويمشون وراءه، قال: هذا هو الملك وهذا هو الملك، هذا هو الملك الحقيقي وهذا هو الملك، وأما نحن لا نجمعهم إلا بأعوان وشرطة. أما هذا ما يجمعهم يعني إلا الله وحب الله يجمعهم مع هذا الإمام الصالح المبارك. وكان على غاية من الأدب مع شيوخه ومع كبار العلماء في زمانه. سئل عن مسألة في حضرة سفيان بن عيينة وهو أعلم من شيخه، لكن انظر للأدب والتوقيع، قال: نهينا أن نتكلم بحضرة أكابرنا، نهينا أن نتكلم بحضرة أكابرنا. موجود سفيان بن عيينة أبو محمد هو الذي يتكلم، أما أنت تسألني فلا أجيب على هذا، نهينا أن نتكلم بحضرة أكابرنا. استمعوا اخوتي الكرام للرد على كلام شيخ الاسلام الامام ابن تيميه عندما يقول هذه الكيفيه ما كان يوصي بها عبد الله بن المبارك. يقول الحاكم في المستدرك في الجزء الاول صفحه 19 و300: مما يستدل به على صحه هذا الحديث استعمال الائمه من اتباع التابعين. العباره لو صححت من التابعين، ذكرت لكم تابعيا، واضح هذا؟ مما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين، من التابعين فمن بعدهم إلى عصرنا هذا. هذا كلام الحاكم، وتوفي كما قلت 345 للهجرة. إلى عصرنا هذا، إذن إلى عصرنا هذا إياه، يعني على صحة الحديث إلى عصرنا هذا، ومواظبتهم عليه وتعليمهم الناس منهم شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. هذا كلام الحافظ الحاكم في المستدرك. وقد سأله أبو وهب محمد بن مزاحم، وهو صدوق توفي 209 للهجرة، وهو ثقة من رجال الإمام الترمذي. سأل شيخ الإسلام عن عبد الله بن المبارك عن صلاة التسبيح، فمعك لكم بالكيفية التي ذكرتها على أن يكون التسبيح قبل القراءة 15 مرة قبل القراءة، وهذا ثابت في حديث رواه البيهقي في الجزء الثالث صفحة 250 عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. قال البيهقي: غير أنه جعل التسبيح 15 مرة قبل القراءة، يعني على خلاف حديث ابن عباس، وجعل ما بعد السجدة الثانية بعد القراءة، بحيث لا يسبح بعد السجدة الثانية، والسجدة الثانية كما قلت منقولتان. يقول الحاكم بعد أن روى هذا السؤال، وهذا موجود في سنن الترمذي، وموجود في سنن البيهقي، وموجود في المستدرك، وموجود في شرح السنة للبغوي، أن أبا وهب محمد بن مزاحم سأل شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عن صلاة التسبيح فأجابه بالذي تقدم. قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن ابن المبارك ثقات أثبات، ولا يتهم عبد الله أن يعلمه ما لم يصح عنده سنده. يعني عبد الله بن المبارك عندما سأله أبو وهب محمد بن مزاحم علمه صلاة التسبيح. يقول: لا يتهم عبد الله أن يعلمه ما لم يصح عنده سنده. والحديث كما قلت في سنن الترمذي. قال الترمذي: رأى عبد الله بن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكر الفضل فيه. وقاله البغوي في شرح السنة الجزء الرابع صفحة 54 صفحة 58 وهو في سنن البيهقي. قال البيهقي: كان يفعلها شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع. قلت النووي موقفه الآن مضطرب، لكن نظر لعلة الشافعية. قال القاضي حسين وصاحب التهذيب والتتمة والروياني في أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر: يستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها. كلام الإمام أئمة، كلام الأئمة الشافعية. جاء النووي كما قلت قال في هذا الاستحباب نظر، بعد أن قال في التهذيب حديثها حسن وهي سنة مستحبة، فماذا تفعل؟ لكن أئمة الشافعية يقولون يستحب، والآن ما يرد عليهم كلامه، يقول هذا ما نقل عنه، ما ينقل عنكم عن القاضي حسين وصاحب التهذيب والتتمة والرياني أنهم استحبوا هذا وحكاه عنهم في الأذكار أما قرأناه. وقال في هذا الكلام عن الإمام الرياني تقوي لقول عبد الله بن المبارك، وأنه إذا سهى لا يقول في سجود السهو 10 مرات. ونقلنا كلام ابن قدامة أنه إن فعل فلا بأس للحديث الوارد بها. كلام المذاهب نقلنا، ماذا كنا ننقل؟ أشياء كثيرة مرت عليه.
ليس هذه أشياء كثيرة ما مرت عليه. أبو حنيفة عليه رحمة الله مات ومذهبه أن ما أخرج في الأرض فيهم عشر قل أو كثر أو البقدونس. لو عندك في بيتك متر في نصف يتر تزرعها بقدونس ينبغي أن تخرج عشرها. تقول بعد ذلك بلغ وما بلغه، هذا موضوع آخر، هذا لا يستدل بمسكوت عنه. هو لو حذر، لو قال أبو حنيفة بدعة تكلم كلام ما أحد من الأئمة الأربعة تكلم فيها إلا الإمام أحمد، ثم رجع كما بين هنا أن بعد ذلك ما هو رأي المذاهب جاء أتباع المذاهب ونقلوا لنا هذا. فالآن ننقل هنا عن فقهاء الشافعية الذين تقدموه القول بالاستحباب. ابن قدامة في النهي يقول لا بأس. أئمة الإسلام الذين ذكرناهم كابن حجر وغيره أليس هم يميلون إلى مذاهب السبعة؟ يعني هم عندما صححوا ماذا يقولون؟ يعني صحح الحديث يقول أن نعمل به؟ هذا هو المذاهب الأربعة. فالمذاهب الأربعة أي الذين تنتسب إليهم المذاهب الأئمة ما نقل عن واحد منهم كلام فيها إلا الإمام أحمد، والإمام أحمد كما يقول حافظ اختلف النقل عنه على قولين. هذا موضوع آخر. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان لا يرى أن يقرأ الإنسان على المقابر عند الدفن، هذا موجود في المغني، لا أعلم هل هذا في هذا الجزء أو في غيره، هذا موضوع آخر. وقال ارجع فقل له يقرأ عندما أخبر بالأثر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين كان يستحب أن يقرأ عند الميت عند دفنه بفاتحة البقرة وختمتها، والأثر إسناده جيد في سنن البيهقي. كون الإمام أحمد ما علمه وقال القراءة بدعة، فلما ذكر به تذكر. أما الأئمة الآخرون فما واحد منهم تكلم في هذه المسألة، في مسألة سجود السهو السلام الذي سيأتينا في الصلاة وتحليلها التسليم، سيأتينا كلام الإمام الزهري الذي هو يعني أعلم زمانه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرى أن الصلاة يسلم فيها سلام واحد، ولما سلم إنسان سلمين واعترض عليه يأتينا قال له أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحط به؟ قال لا. قال ثلثي؟ قال لا. قال نصفه؟ قال أرجو. قال ضع هذه في النصف الذي لم تحط به. إذا ثبت الحديث يا إخوتي الكرام لا يقال إنه لو عارضوا على العين والرأس. أما ابن الجوزي فمعارضته لا قيمة لها مع احتراننا له لتساهله ولحكمه على أحاديث صحيح مسلم لأنها موضوعة، ولا خلاف عند أئمتنا بأنه يتساهل. لكن بعد ذلك الذين ضعفوا غيره، أما الباعث الحكيم ابن أبي شامة ما ذكر إلا أنه مقلد لمن سبقه. الإمام ابن تيمية ما ذكر ولكن كلام كما يقال إنشائي مع جلالة قائله. فالنتيجة لا أحد أورد حجج يرد عليه بها إلا الإمام ابن الجوزي. هذا أورد حجج شبه على هي على عنده حجج وهو شبه، لأن الحديث ليس بصحيح إنما هو ضعيف. لا أريد الآن هذا، أريد لا إله إلا الله. هذا تكلم على هذه الطرق بعض كلام في ذلك في الإمام الزبيدي، إنه أورد الكلام الذي تكلم به. أذكر لكم باختصار كما قلت، يعني لا أريد أن أقرأ كلاما أنت به الآن هنا. أما رجال الإسلام تتكلم أن على رجل ورجل فعثرنا احتج به البخاري في صحيح كثيرة وجمهور أهل الحديث وتكلم فيه بما هو مندفع باحتجاج البخاري به وكان من بخور العلم، لا إشكال فيه. أي كلمة؟ مولى ابن عباس، الحكم بن أبان وفق يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي وجماعة، واحتج به النسائي وغيره، وقال النسائي ثقة ولينه ابن المبارك، فكان الإمام أحمد ممن يحتج به، وقال العجلي كان ثقة صاحب سنة إذا هدأ في العلوم يقف في البحر إلى ركبتيه ينكر الله حتى يصلح. وأما موسى بن عبد العزيز فشيخ قليل الحديث، قال ابن معين أن التأويل ليس به بأس ولم يضعفه أحد. والذهبي يقول في ترجمته في الميزان لم يرده أحد في الضعفاء موسى بن عبد العزيز. وساقه ابن الجوزي من طريق الدارقطني وقال في آخره لا يثبت، يعني في آخر الحديث، موسى بن عبد العزيز مذهولا عندنا انتهى، وهذا مردود عليه، فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وصححه، وطريق هؤلاء ليس ضعيفا فضلا عن أن يقال موضوعه. وقوله موسى بن عبد العزيز مذهولا عندنا، فاعلم أن الجهل عند المحدثين على قسمين، جهل العين وجهل الحال، وموسى المذكور ليس بمجهول العين ولا مجهول الحال، غاية ما قيل فيه إنه شيخ قليل الحديث، وهذا لا يثبت جهلا فيه كيف، وقد روى عنه بشر بن الحكم وابنه عبد الرحمن إسحاق بن أبي إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني ومحمد بن أسد. وتقدم قول ابن معين والنسائي ليس به بأس، وهذا يفيد الاحتجاج بالرجل ورفع الجهالة عنه بلا خلاف، وقد رد الأئمة عليه في إيراد هذا الحديث من هذا الطريق في الموضوعات. وأورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في كتاب الختام المكثرة وقال رجال إسناده لا بأس بهم. انتبه، عكرمة احتج به البخاري والحكم صدوق، وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين لا أرى به بأسا، وقال النسائي نحو ذلك، وقال ابن المعين وقال ابن المدين ضعيف. فهذا الإسناد من شرط الحكم فإن له شواهد تقويه. وقال ابن الجوزي إن موسى مجهولا مردود عليه، لأن من يثقه ابن معين والنسائي لا يضره أن يذهل حاله من جاء بعدهما. يقول أحسن أسانيده ما أخرجه الدارقطني، فإذا يريد الكلام على كل إسناد يا ثابت. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله في أول الأمر قال لا يجدني، ونفض يده، فلما ذكر له إسناد الحديث قال ثقة ورده. أما الأئمة الآخرون يعني الشافعي مالك أبو حنيفة ما نقل عنه الكلام في صلاة التسبيح، ثم لا يقال بعد ذلك يعني ما بلغهم بلغهم ما بلغهم، يعني لا أحد يقول الإمام الشافعي هذا نفس كلامه في الرسالة. يقول أمران لا يحيط بهما إلا المعصوم، الحديث واللغة. وأجمع المسلمون أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، هذه لا يحيط به إلا من نطق به نبينا عليه الصلاة والسلام، انتهى الأمر. لكن كما قلت أتباع المذاهب نقل الاستحباب عن عدد من أئمة الشافعية من القاضي حسين وصاحب التسمة وصاحب البحر و و و والإمام النووي قرر هذا في الأذكار وقرره فيه تهذيب الأسماء واللغات. أما هنا قال هذا الاستحباب فيه نظر، فصار موضوع خلاف بين أتباع المذاهب. فالإمام ابن تيمية يقول إنما ذكروها ما ذكروها، ما المانع أن لا تبلغهم أو أنها بلغتهم ثم بعد ذلك ما قرروها وعلموا منها، ما المانع؟ يعني هل سيقرر الشرع من أوله لآخره؟ هذه أقوال نقلت عنهم ما قالوا يقل، وليس أن كل مسألة تقول لنا هات لنا فيها رأي الإمام أبي حنيفة ماذا قال فيها؟ بلغه ما بلغه تكلم فيه، قد يكون شيء بلغه وما بعد ذلك قرره بما يعني ذهولا عنه، إما الله أعلم بالذي حصل أو أن ما نقل إلينا. العلم عند الله، المقصود لا يوجد عندهم كلام في الرد إلا من هذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله، والنقل عنه مختلف كما قرر أئمتنا. لكن هؤلاء الأئمة الذين تتابعوا أبو الجوزاء تابعي، عبد العزيز ابن أبي رواد من أتباع التابعين، شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، هل يمكن لهذا الشيخ الإمام أن يفتي بخلاف ما ثبتت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا لا. الرابع أبو عثمان أنشير، وإنما اخترتهم كما قلت على الترتيب لا، أن هذا متداول من صحابة التابعين أتباع التابعين إلى أن وصل الأمر للقرن الثالث الهجري سنة 98 و200 أبو عثمان الحوري، وهو سعيد ابن إسماعيل من أئمتنا الكبار الأتقياء الهداة. كان يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر البدعة الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. ثم تلا قول الله وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الإمام الذهبي معلقا على قوله كنت وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني كما أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام يهتدي وينطق بالحكمة، إيه شاهد على أن من اتبع الهوى ضل وغوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يقول الذهبي في ترجمته هو الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة شيخ الإسلام الأستاذ أبو عثمان الحيري الصوفي. أما كلمة الصوفي فأرجو أن لا يتأثر أحد منكم يعني بهذا الاصطلاح، وسيأتينا إن شاء الله كلام على الصوفية وتحقيق الكلام فيهم بعون رب البرية من صفهم، فلا نحملهم يعني وزر من ضل منهم ولا أيضا نبرئ من اشتق منهم، وينبغي الذين بالقصاص المستقيم. إنما هذا كلام الإمام الذهبي شيخ الإسلام ينعته بهذه الألفاظ في المقال الصوفي. كان إذا بلغته سنة كما في الحية وغيرها لم يعمل بها، يقف حتى يعمل بها. فإذا متكلما إذا سنة بلغته وما عمل بها لم يستعملها يتوقف عن كل عمل حتى ينفذ هذه السنة ويقوم بها. ومن صفاته الطيبة في القصة التي ذكرتها في بعض المواعظ ما أعلم ذكرتها من قريب هنا أم لا، وهي في تاريخ بغداد في ترجمة في الجزء التاسع صفحة 99، والمنتظم لابن الجوزي في الجزء السادس صفحة 600، وصفة الصفوة له في الجزء الرابع 105، وفي البداية والنهاية في الجزء الحادي عشر 115، في حوادث سنة 98 و200 للهجرة. قصة المرأة العوراء العرجاء القرعاء مشوهة الخلق التي جاءت إليه وهو في معتكفه في المسجد وقالت أبا عثمان الله الله إيا فإن قلبي متعلق بك. لا إله إلا الله. قال فماذا تريدين يا أمة الله؟ قال أريد أن تتزوجني. قال ومن والدك؟ قالت فلان البقال. قال يكون خيرا. ثم خرج من معتكفه إلى والدها وخطب ابنته، فذاك طار فرحا. عرجاء قرعاء عوراء مشوهة الخلق يخطبها الشيخ الإسلام في زمانه، فزوجه. فلما دخل عليها صفات حقيقية ما تظن أن تنال في الآخر، يعني عوراء عوراء عرجاء عرجاء ليس في رأسها شعرة قائمة. ثم فيها تشويه، قال اللهم لك الحمد على ما قدرت لي، اللهم لك الحمد. يعني هذا حقيقة شيء لا يطاق، لكن ماذا أنا؟ ماذا أنا؟ يقول فكان أهلنا لي يومني ويقولون لي يجيدك ويجيدك، فكنت أخالفهم وأزيد في إكرامها وذلها وهي أثقل على قلبي. هذا ما حدث لي إلا بعد أن توفيت من الجبل. يقول وكنت إذا ذهبت إلى الدرس توقفني على الباب تقول أبا عثمان قلبي متعلق بك فاترك درسك من أبي. يقول فأطيعها أجلس معها وأترك الدرس جبرا لخاطرها. يقول فبقيت عندي 18 سنة ثم توفيت. فلما احتضر قيل له حسن ظنك بربك رحمة الله واسعة، قال أرجو أن يغفر الله لي بما جرى لي مع زوجتي. هذا فقط عمل الآن أخبركم عنه. وهذه المرأة الصالحة التي عرضت نفسها وما كسرت خاطرها، أبو عثمان رحمه الله ورضي عنه وأرضاه كان يقول ما رأيت للشدائد والهموم والغموم مثل صلاة التسبيح. إذا جاءتك شدائد هموم غموم نكبات صل لله صلاة التسبيح، لأن فيها كما تقدم معنا مغفرة الذنب، المتقدم والمتأخر، الأول والآخر، الظاهر والباطن، القليل والكثير، كما تقدم معنا إذا غفر لك ذنبك صرت مرضيا عند الله يزول همك وغمك. ما رأيت للشدائد والهموم والغموم مثل صلاة التسبيح. قال الإمام الذهبي في ترجمته نقلا عن الحاكم في كتاب تاريخ نيسابور لن يختلف مشايخنا
أنه كان مجاب الدعوة وكان مجمع العباد والزهاد، ولم يزل يسمع الحديث ويجل العلماء ويعظمهم. قلت القائل هو الذهبي هو للخراسانيين، أي لأهل خراسان، نظير الجنيد للعراقي، يعني الجنيد في العراق وهذا في خراسان. والجنيد توفي قبل أبي عثمان بسنة، سنة 97 و200 للهجرة، وهذا سنة 98 و200 للهجرة. ومن مناقبه ومنزلته عند ربه جل وعلا كما قلنا مجاب الدعوة، قال الحاكم: لما قتل أحمد بن عبد الله الخدستاني وكان أميرا في بلاد نيسابور، لما قتل الإمام حيكان، يلقب بحيكان، وهو يحيى بن محمد الزهري، ثقة حافظ من رجال الإمام ابن ماجه في السنن، حيكان قتله الأمير ظلما معفا وجوقا. لما قتل الأمير أحمد بن عبد الله الخجستاني الإمام حيكان الزهري وهو من أئمتنا الصالحين، يقول عنه الإمام ابن حجر في التقرير: ثقة حافظ مات شهيدا مقتولا على يد هذا الأمير الجائل الظالم. ويقول الذهبي في ترجمة حيكان: الحافظ المجود الشهيد أبو زكريا. قل: لما قتل الأمير الخجستاني هذا العالم الصالح حيكان، أخذت الظلم والعسر وأمر بحربة فركبت على خشبة، ثم جمع أعيان البلدة وقال: ينبغي أن تصب عليها الدرائم والدنانير حتى لا تظهر الحربة، وإلا فقد أحللت دماءكم كلكم أخطئكم. أعيان البلدة تصب على هذه الحربة التي تحتها خشبة دراهم ودنانير حتى تمتلئ، يخمط ودراهم اجمعوا وإلا دماؤكم مباحة، استعملوا السيف فيكم. قالت السماء أعيان البلدة وفرضوا على أنفسهم مبلغا من أجل أن يحفظوا رقابه ودماؤهم، ففرضوا على بعض التجار 30,000 درهم، فما استطاع أن يحصل إلى 3,000 درهم، فجأ بها إلى أبي عثمان النيسابور وقال: علمت يا جرى من هذا الأمير، ووالله ليس عندي غيرها، لا يذهب كل عندكم، يجيب 30,000، وإلا الآن فيضيح الأمير بني ويقطع رقبتي. فقال له أبو عثمان: تأذن لي أن أتصرف في هذه المال كما في هذا المال كما أريد؟ قال: نعم. قال: ولك نفع وأجر. فتصدق أبو عثمان بهذه الآلاف الثلاثة وقال: ابق عندي ولا تخرج من بيتي. ثم بعد ذلك بدأ أبو عثمان في الليلة يخرج من بيته إلى المسجد ويعود، يخرج إلى المسجد ويعود، يخرج إلى المسجد ويعود، يذهب إلى المسجد ويعود إلى البيت، يذهب إلى المسجد يصلي ويعود إلى البيت، إلى أن أذن الفجر. فلما أذن الفجر قال للمؤذن: اذهب إلى السوق وإلى المحلة فاستمع ما الخبر. فقال: ما الخبر؟ قال: اذهب واستمع. فذهب وعاد، قال: ما سمعت شيئا والناس كما هي. قال: أقم الصلاة. قال: لا تقيم. اذهب إلى السوق ثانية إلى المحلة وتحقق من خبر. نعم، من خبر؟ اسمع، اسمي بخبر. ثم بعد ذلك قال لما ذهب المؤذن مرة ثانية أبو عثمان: وحقك لا أقمت الصلاة ما لم تفرج عن المكروب. الصلاة ما يقيمها حتى يحصل فرج. وحقك يا رب لا يقيم الصلاة حتى تفرج عن المكروب. فعاد المؤذن مسرعا وقال: أبا عثمان، ذبح الأمير غلمانه وهو سكران. سكر في الليل فذبحه غلمان وشق بطنه. قال: أقم الصلاة. أقم الصلاة.
نعم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ونظر هذه القصة في السير وينقلها عن الحاكم في تاريخ نيسابور، قال أقل الصلاة هذا العبد الصالح، قل ما رأيت للشدائد والهموم والغموم مثل صلاة التسبيح. قال الحافظ الذهبي بعد القصة المتقدمة: قلت بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت. حقيقة إذا كان العالم على هذه الحالة بحيث يكون بينه وبين الله صلة، إذا لزم أن يستعمل كما يعني يقول الآن في مجلس الخيانة والغدر مجلس الأمن حق الفيتو، وهنا حق الفيتو لكن في إبطال فعل المخلوق من جهة الخالق، إذا لازم أن يستعمل هذا الحق يستعمله. حقيقة هذا هو الشيخ، بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت. وحقك لا أقمت الصلاة ما لم تفرج عن المخلوقين. ثم قال لذاك: كفاك الله شره وثلاثة آلاف صدق لك ادخرت عند الله جل وعلا. أما الثلاثين التي انتهينا منها سكر فقام الإمام فبقر بطنه وهو سكر. هذا الأمير الذي قتل ذاك الإمام ثم أراد أن يسلك هذا المسلك مع عباد الرحمن. إخوتي الكرام، كان هذا العبد الصالح أبو عثمان النيسابوري 98 و200 للهجرة يقول: ما رأيت للشدائد والهموم والغموم مثل صلاة التسبيح. وأنا أرجو وآمل إذا وصل هذا الكلام حول صلاة التسبيح إلى من يفتون بأنها بدعة وأن الحديث فيها غير صحيح، أرجو وآمل أن يحصل هناك شيء من التراجع عندهم إذا بلغتهم هذه الحجج المنقولة عن أئمتنا الكرام البررة. وقد كنت أسمع بعض المشايخ ممن هو لازال على قيد الحياة يقول إن حد التمتع ليس هو الأفضل، بل لا يصح نسك إلا هو. وأما تلك يقول يعني إذا قلنا بجوازها فقط لئلا نثير فتنة بين الناس، لكن حج التمتع هو هو. فلما ألف شيخنا عليه رحمة الله أضواء البيان في إيضاح القرآن للقرآن وبين أن أفضل الأنساك الثلاثة حج الإفراد، وأن يشد الإنسان سفرا لحجه وسفرا لعمرته. أنا أعرف ذلك الشيخ لازال على قيد الحياة رجع عن قوله وقال أفضل الأنساك حج الإفراد. فلعل كما قلت هذه الموعظة إذا بلغت المشايخ الكرام الذين أحيانا كما قلت يعني أخذوا شيئا لا أقول يعني باطلا إنما تقليدا لعالم من العلماء المتقدمين كابن تيمية وغيره، أخذوا شيئا دون تحقيق ودون تمحيص، ثم بعد ذلك أطلقوا الحكم بأن صلاة التسبيح بدعة. ليست بدعة، إنما هي سنة والحديث فيها صحيح. الحديث فيها صحيح وعمل بها السلف. الأمر الثالث أذكره على سبيل الإيجاز وأنهي الكلام عليه، قولهم صفة صلاة التسبيح تخالف الصفة المشروعة للصلوات وعليه لا تثبت لأن هذه الصفة مخالفة للصلوات. كل هذا الكلام لا ينبغي أن يقيله عالم، لأن الحديث حجة بنفسه. إذا صح الحديث يثبت كلمة شرعية. صلاة الكسوف هل هي على حسب الصلوات المعروفة أو على خلاف الصلاة المعروفة؟ إذا صح الحديث بها انتهى، ما أحد منكر صلاة الكسوف. لا يجوز أن نرد صلاة التسبيح، هذه أمة من يردها في هذا الوقت من المتقدمين يقول تخالف الكيفية المعروفة للصلوات. هذا كلام النووي وكلام ابن تيمية وكلام هذا الشيخ في هذا الكتاب. يا عبد الله ما هكذا ترد الإبل، الأصل ابحث في الحديث هل هو صح أم لا. إذا صح هو حج بنفسه، إذا لم يصح نحن من سواء الكيفية معروفة أو غير معروفة. صلاة الكسوف ثبت في الكتب الستة عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن فيها ركوعين في كل ركعة، فإذا أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين، أوليس كذلك؟ وثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود عن جابر زيادة، ثلاث ركوعات في كل ركعة مع سجدتين، وعلى يصبح ست ركوعات مع أربع سجدات في ركعتين. وثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس أربع ركوعات في كل ركعة مع سجدتين يصبح ثمان ركوعات مع أربع سجدات في ركعتين. والحديث في صحيح مسلم وتضعيف الألباني له مردود عليه فهو في صحيح مسلم. وقوله حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد روى عن قاوس يقول المدلسون الذين هم في الصحيحين عرفة سماعهم لاشتراط أصحاب الصحيح ذلك. والحديث ثابت في صحيح مسلم يقول ضعيف وإن أخرجه مسلما ومن معه. وقد ثبت ما هو أكثر من ذلك، ثبت في المسند وسنن أبي داود والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب خمس ركعات في كل ركعة مع سجدتين يصبح عشر ركعات مع أربع سجدات في ركعتين. قال الإمام النووي في الجزء السادس صفحة 99 و100 في شرح صحيح مسلم قال بكل نوع بعد أن حكى هذه الأنواع كلها، قال بكل نوع من هذه الأنواع بعض الصحابة. وقد ذهب إسحاق بن راهوية والإمام الطبري وابن المنذر إلى جواز هذه الكيفيات كلها. ركوع واحد وهو قول الحنفية، ركوعان وهو قول الجمهور، ثلاث ركوعات، أربع ركوعات، خمس ركوعات في كل ركعة إلى جواز جميع هذه الكيفيات. قال النووي وهذا قول قوي، وهذا هو محض التحقيق والورع والإخلاص لله جل وعلا. الرواية الثالثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما بعد ذلك يأتي يقول شذوذ مخالف ضعيف نرد؟ وهنا كذلك كيفية صلاة التسبيح وإن كانت على خلاف المعروف من الصلوات المفروضة، إذا صح الحديث حجة بنفسه. صلاة الجنازة على كيفية الصلاة المعروفة؟ لا. صلاة العيد على كيفية الصلاة المعروفة؟ لا. الخوف إخوتي الكرام إذا صح الحديث فهو حجة بنفسه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.